منها إشكال السيد الصادر قدس سره، وهو أن هذه المعاملة قرض ألبس ثوب البيع بحسب تعبيره، وذلك لأن الفرق الجوهري بين القرض وبين البيع أن مصب القرض هو المالية، بينما مصب البيع هو الخصوصية العينية. بيان ذلك: الغرض النوعي الذي يدفع الإنسان إلى الاقتراض هو توفير المال لقضاء حاجة، سواء كانت حاجة استهلاكية أو كانت حاجة إنتاجية. فبما أن الغرض النوعي هو توفير المال فلا محالة، ليس المهم لدى المقترض أن يكون المال في ضمن عروض أو في ضمن نقد، المهم توفير مال به يتمكن من قضاء حاجته. إذن فمصب معاملة القرض على المالية، بينما الغرض النوعي في باب البيع هو تحصيل الشيء الفلاني. المشتري إنما يقدم على البيع، المشتري إنما يقدم على الشراء لأنه يطلب كتابا أو يطلب متاعا أو يطلب جهازا. فمصب الغرض النوعي في باب البيع هو الخصوصية العينية، لأنها موطن الاستفادة والانتفاع. ولأجل ذلك فالفرق الجوهري بين البيع وبين القرض بأن القرض مصبه المالية والبيع مصبه الخصوصية العينية. في محل كلامنا وهو بيع الشيء بمثله، يعني بيع 100 ب120، أو بيع مثلا 100 كيلو حنطة 120 كيلو، تبديل الشيء بمثله ليس فيه غرض نوعي. قد يكون هناك غرض شخصي ولكن الكلام في الغرض النوعي. تبديل الشيء بمثله ليس فيه غرض نوعي إلا توفير المال، وإلا لو كان الغرض في الخصوصية العينية لما أبدله بمثله. إذن لا محالة، محل الكلام وهو بيع 100 نقدا، عليكم السلام، بيع 100 نقدا ب120 نسيئتان، لا محالة مصب هذه المعاملة هو المالية وليس مصبها الخصوصية العينية. إذن فهي قرض بحسب الحقيقة، هي قرض وإن ألبست ثوب البيع. فمرجعها إلى القرض الربوي، ولكن يلاحظ عليه قدس سره أن الفرق بين عناوين المعاملات بما هو المنشأ الاعتباري. فإن عناوين المعاملات أمور اعتبارية اخترعها العقلاء لتوقف المصالح النظامية على اختراعها، وبالنتيجة بما أنها حقائق اعتبارية فالفرق الجوهري بينها يكمن في المنشأ الاعتباري، الفرق بين البيع والقرض والهبة يكمن في المنشأ الاعتباري لا يكمن في الغرض الذي يكون وراء هذه المعاملة، سواء كان غرضا نوعيا أو كان غرضا شخصيا. لذلك لو باع 100 دينار ب120 أو وهب 100 دينار بشرط أن يوهب 120 أو أقرض 100 دينار ب120 أو صالح على 100 دينار ب120، جميع هذه المعاملات البيع والهبة والقرض والصلح تتفق في النتيجة، ولكنها تختلف في المنشأ الاعتباري. فالمنشأ الاعتباري في البيع هو المعاوضة، والمنشأ الاعتباري في الهبة هو التمليك المجاني بشرطين، والمنشأ الاعتباري في القرض التمليك بالضمان، والمنشأ الاعتباري في الصلح هو التراضي. إذن الفرق بين هذه العناوين مع اتحادها بحسب النتيجة إنما هو في المنشأ الاعتباري، ولأجل ذلك لا معنى لأن يقال المعاملة المبحوث عنها قرض ألبس ثوب البايع، مع أن المنشأ الاعتباري هو المعاوضة وليس التمليك بالضمان. الغرض ليس دخيلا فيما هو المنشأ الاعتباري. الإشكال الثالث على هذه المعاملة أنه في بيع الناقد كبيع 100 دينار ب120 مثلا، الناقد ملحوظ لدى المرتكز العقلائي على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، بمعنى أن النقد في مقام التبادل ملحوظ على نحو الحكاية عن الغطاء الاعتباري لهذا الناقد، فكل نقد له غطاء اعتباري من الذهاب، فبما أنه ولولا هذا الغطاء ولولا هذا الغطاء الاعتباري لما كان النقد وسيطا في التبادل، إنما يكون الناقد وسيطا لتبادل السلع وتبادل الأغراض بلحاظ حكايته عن الغطاء الاعتباري الذي يجعله وسيطا في التبادل، فلا محالة دائما الناقد ملحوظ على نحو الطريقية. بما أنه ملحوظ على نحو الطريقية إذن مرجع بيع 100 دينار ب120 إلى
بيع مقدار من ذهب الذي هو الغطاء الاعتباري لهذا الناقد بمقدار أكثر. بما أن النقد ملحوظ على نحو الطريقية فمتعلق المعاملة بيعا وشراء ما هو شنو؟ ما هو المحكي بهذا الناقد ألا وهو الغطاء الاعتباري. إذن فبالنتيجة بيع 100 ب120 يرجع إلى بيع مقدار من ذهب بمقدار أكثر من، وحينئذ فيدخل في البيع الربوي، لأنه بيع مثل بأكثر من في الموزونات، إذ الذهب من قبيل الموزون. جيجاير خلون ما أدري شو قابل يخلون جيجاير لا فرق بالنتيجة والفضة من الموزونات. ويلاحظ عليه أولا ما أفاده السيد حفظه الله، وهو أنه ليس الغطاء الاعتباري للنقد خصوص الذهب، خصوص هذا المعدن، بل الغطاء الاعتباري للناقد مجموع الثروات الطبيعية لبلد الناقد. تلاحظ قوة العملة برصيدها الاعتباري، والرصيد الاعتباري للعملة مجموع الثروات الطبيعية للبلد المصدر لهذا الناقد لا خصوص الذهب. فحينئذ الناقد لو لوحظ على نحو الطريقية فإنما هو حاك عن مجموعة من الثروات التي منها النفط والذهب والغاز وأشباه ذلك من الثروات الطبيعية للبلد المصدر للناقد، لا أن النقد ملحوظ حاكيا عن خصوص المعدن الذهبي كي يقال بأن مبادلة نقد بنقد، يعني مبادلة مقدار من الذهب بمقدار أكثر من. وثانيا النقد في آن واحد ملحوظ على نحو الطريقية وعلى نحو الموضوعية، وذلك لأن الناقد إذا لوحظ كمقياس للثروة هو ملحوظ على نحو الطريقية، إنما يقال لفلان أنه غني ولفلان أنه فقير، ولدولة أنها غنية ولدولة أنها فقيرة، ولمشروع أن هذا المشروع بل تترتب عليه نتيجة الثراء وهذا المشروع لا تترتب عليه نتيجة الثراء. المقياس في الثروة ليس هو النقد بما هو نقد، فإن النقد بما هو نقد ليس مقياسا للثروة عند المرتكز العقلائي، لا محال مقياس الثروة النقد بما هو حاك عن ماذا؟ عن رصيده الاعتباري، عن غطائه الاعتباري. إذن إذا لوحظ النقد بما هو مقياس للثروة لا محال يلحظ على نحو الطريقية، وتكون حيثية الغطاء الاعتباري حيثية تقييدية، يعني مقياس الغنى النقد بما هو متضمن لماذا؟ لغطائه الاعتباري. فمقياسية النقد للثروة ملحوظة على نحو الطريقية المحضة لغطائه الذهبي، بحيث يكون الغطاء الاعتباري حيثية تقييدية في هذا المقياس. وأما بلحاظ مقام التعامل، يعني أبيعك كتابا بمئة دينار أو أبيعك مئة دينار بأقل أو بأكثر أو بالمساوي، النقد في مقام التعامل ملحوظ على نحو الموضوعية، يعني النقد بما هو نقد مطلوب في مقام التعامل، متعلق للبيع أو للشراء أو للهبة أو للصلح أو بما هو أشباه ذلك. النقد في مقام المبادلة والتعامل ملحوظ على نحو الموضوعية، فالغطاء الاعتباري لا محالة حيثية تعليلية فقط للمالية، وإلا ما هو المال هو النقد نفسه. النقد نفسه مال، وإن كان منشأ ماليته هو الغطاء الاعتباري. فالغطاء الاعتباري حيثية تعليلية للمالية وليس حيثية تقييدية، ولذلك نرى الفرق واضحا لدى المرتكز العرفي بين مبادلة السندات التي تعد وثيقة وبين مبادلة النقود. فالسندات المعدودة من قبل البنوك كوثيقة لا تلحظ لدى المرتكز العرفي كشنو؟ كمال. بخلاف النقد فإنه ملحوظ لديهم كمال في نفسه، لا أنه حاك عما هو المال. فهذا الإشكال أيضا مرتفع. الإشكال الثالث على المعاملة، ما ذهب إليه جمع من قدام الفقهاء وتبعهم من المعاصرين السيد السيستاني فقط، وهو شمول الربا المعاوضي للمعدود أيضا، يعني عدم اختصاص الربا المعاوضي بالمكيل والموزون، بل يشمل الربا المعاوضي المعدود إذا كان نسيئتان. بناء على هذه الكبرى، سيأتي بيان مدركها، بناء على هذه الكبرى، بيع 100 دينار ب120، بيع 100 دينار نقدا ب120 نسيئتان يدخل في الربا المعاوضي لأنه معدود. بيع 100 نقدا 120 نسيئتان يندرج في الربا المعاوضي لأنه من قبيل المعدود. ولذلك السيد الخوئي في المنهاج قال: بيع 100 دينار 120 قرض حقيقة بيع صورة. هذا سبق إشكال السيد الخوئي. بينما عبارة السيد السيستاني في المنهاج قال: هذا وإن كان بيعا حقيقة إلا أنه لا يخلو من إشكالين بلحاظ جريان حكم الربا المعاوضي في شنو؟ في المعدودات إذا كان على نحو بيع النسيئة. نعم سيدي.
ب100 دينار نسيئتهم ربا، قلنا احنا الحكم
هم ربا. ما يقتصر انه على انه نعم، بناء على ان التأجيل فائده حكميه. نعم هذا صحيح. خوف مدرك هذه الكبرى ان الروايات على قسمين: روايات مطلقه ظاهرها يصح بيع المعدود بما هو اكثر نقدا او نسيئه، مثلا معتبرة منصور حديث واحد باب 16 سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنان. مقتضى مفهوم مقتضى منطوقه أن كل ما لم يكن كيلا أو وزنان فلا بأس به مثلا بمثلين وإن كان مسيئتان. الحديث الثالث من نفس الباب أيضا معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس الثوب بالثوبين قال لا بأس فرس بالفرسين قال لا بأس. ثم قال كل شيء يكال أو يوزن يعني هذه كلها ليست مما يكال أو يوزن كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد. هذه الروايات المطلقة. في المقابل عندنا روايات مقيدة. باب 17 من أبواب الربا معتبرة زرارة بعد ما بين معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس بما أن الإمام في مقام البيان يعني في مقام التحديد فأخذ القيد ظاهر في الاحترازية. أخذ القيد إذا كان المولى في مقام التحديد يعني تحديد موضوع الحكم فأخذ القيد ظاهر في الاحترازية. الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. مقتضى مفهوم القيد هو أنه شنو إذا لم يكن يدا بيدين ففيه بأسون فنرفع اليد عن المطلق بهذا المقيد.
الجواز في حالة النقض
نعم
في المعدود
بل إيه؟
في المعدود خصص جواز
المعامل حالة النقض. أيضا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأسون. هذا الحديث الرابع. أيضا الحديث السادس من نفس الباب معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام العبد بالعبدين والعبد بالدراهم والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كله يعني العبد هم داخل بالحيوان لا بأس بالحيوان كله يدا بيد يعني إذا كان يدا بيدين بلي. أيضا من الروايات المقيدة معتبرة محمد الحديث التاسع نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان من طعام مختلف. هذا هنا عمم الأمر لا يختص بماذا الأمر لا يختص حينئذ بالحيوان. ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل طعام متاع شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح. إذن ظاهر هذه الرواية أن الأمر لا يختص شنو بالحيوان كل معدود سواء كان طعاما أو متاعا أو شيئا من الأشياء يتفاضل لا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. روايات كثيرة في هذا روايات كثيرة في هذا الباب. شبيه هذه الرواية حديث 14 أيضا، حديث 12 نفس قريب من هذه التعبيرات، حديث 13 معتبرة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس، إلى آخر الروايات نأتي نتكلم عنها إن شاء الله.